بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السادة، سيدات والسادة، في بدء هذا الحديث صلى الله أن يتقبل من سعى في هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناته. أما مضمون الكلمة التي اقترحت علي في هذا المجلس فهي حول عفو النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه. وقد تردد النظر في الوجه الذي يمكن أن يسلك في بيان هذا الموضوع وما يتضمنه في أول الأمر، هل يمكن أن يكون السبيل النافع هو تقريب هذا الموضوع للنفوس أو تقريبه للعقول؟ حقيقة أن تقريبه للنفوس يكون أكثر تأثيرا من ناحية النفس والوجدان، ولكن المقصود هو أن يكون قريبا للعقل، لأنه توجد آفات كثيرة في هذا الموضوع. وعلى هذا فإن ما انتهى إليه الاختيار هو أن ينظر في هذا الموضوع بنظر فقهي. التفقه في هذا أهم، لأن هذا هو الذي يكون فيه الخطأ ويحتاج إلى أن ترفع ما فيه من الآفات، فهذا هو الذي اختير أن يكون موضوع هذا الحديث وأن يضمن في هذا الكلام. هذا الموضوع عفو النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحدد معناه أولاً، كما يجب أن يحدد معنى الحلم أيضاً، وذلك لأن الناس منهم من يتلقاه بمعناه اللغوي فيفهم من كلمة عفو النبي وحلمه أن المراد به مطلق التسامح ومطلق التجاوز، من غير أن يلتفت إلى أن هذا اللفظ في الشرع ليس كذلك. والذي يترتب على هذا النحو من الفهم أن الإنسان يحمل معه هذا المعنى فيظن بأن عفو النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه يتجاوز وأنه يتخطى كل شيء مما يمكن من جرمين أو من ذنبين أو مما شبه ذلك، ثم يلقي بذلك إلى الناس، وقد يحمله القوم في صدورهم، وربما بعضهم يذهب إلى الجزئيات فيدرسها فيجد أن بعض الصور لا يجري فيها هذا العفو فيركر على ذلك اللفظ بالإنكار ويقول أين هذا العفو المدعى الذي يقال بأن الرسول كان متصفا به، وأين هذا الحلم الذي يقال بأنه قائم به. هذا الأمر فيه ضرر في الفهم، ويجب على الناس أن يعلموا أن كل لفظة تتعلق بها أمور الدين فإنها لا تبقى على معناها اللغوي إطلاقا، وأنها تنتقل إلى معنى جديد يؤثر فيه القرآن قواعد الشرع تصنعه مقاصد الدين. وذلك العفو إذا أطلق وصرف إلى المعنى اللغوي ثم بعد ذلك ألقي ذلك إلى الناس ثم اشتغل الناس في إيراد القصص والوقائع، هذا طريق غير سديد، لأن هذا ليس هو العفو الذي ينسب لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الذي يسمع هذا اللفظ يتلقاه بحسب مشربه الفكري فيسمع العفو ويظنه أنه العفو الذي تنطوي تحته مبادئ معينة، كأن يسمع هذا اللفظ من ناحية الحقوق وما يسمى بالحقوق، أو أن يسمعه من جهة الحق ما يسمى بالحقوق الكونية، فيظن أن هذا هو اللفظ، أن هذا المعنى هو المقصود من هذا اللفظ. وبذلك إذا نظر في مضمون هذا العفو في الأحاديث وفي القصص والأخبار فإنه قد يقع على خلاف ذلك، فيقر على هذا المعنى بالإنكار. فتحديد إذن معنى العفو وكذلك معنى الحلم أساس النظر في هذا الموضوع ككل وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يخطئ فيه من يتكلم في السيرة أنه إذا أتاه اللفظ لا يحقق في معناه ولا يتفقه فيه، وإنما إذا سمعه فهمه بعرفه وفهمه بمزاجه وفهمه بلغته، ثم بعد ذلك يتخذ هذا هو المعنى الذي قصد إليه في الشرع. وهذا فيه تنبيه لكل من يتكلم في الدين على أن الألفاظ إذا ذكرت في الإسلام فإن الأصل فيها أنها تنقل من معناها المتداول ومن معناها اللغوي إلى أن تصاغ بتعاليم الإسلام وبشعائر الدين وبأصول الشريعة، وبذلك تبنى. وهذا هي التي تقصد إذا ما أطلقت في الخطاب الشرعي أو أطلقت عند المسلمين. وبذلك فتحديد هذا اللفظ لازم. وكذلك أيضا مما يجب أن يكون مدركا أن هذا إذا حدد بهذا الذي سيأتي بيانه يترتب عليه أصالة الدين وفرعية الأخلاق، أن الذين الآن يؤسسون ما يسمى بالمذهب الأخلاقي في الفلسفة يقولون الأصل هو الأخلاق والدين يجب أن يساير الأخلاق وما هو إلا فرع من الأخلاق، وفي الإسلام الأمر ليس كذلك، بل المركزية للدين والأخلاق تزان بالدين. والدليل على ذلك أن من أخلاق التي تحمد في موضع أنها لا تحمد في غيره، وكذلك أيضا التي تدم في مكان قد تمزح في مكان، وهذا دليل على أصالة الحكم الديني وفرعية الأخلاق. وهذا إذا ما أسس في النفوس فإنه يدفع هذا المذهب الذي يدعو إليه جماعة من الناس، وهو جعل الأخلاق مركزا وجعل الدين جزءا أو فرعا، ويحتكم في كل أمر ديني إلى ما تقتضيه الأخلاق العامة أو ما يتفرع منها. وكذلك أيضا ما يدل عليه هذا المفهوم هو ضبط الاضطراب عند الكلام. فنحن هنا على مشارب متعددة، فعندما نأتي مثل هذه المجالس نقول عفو النبي، لكن كل واحد منا يفكر بطريقته التي تخصه. فمن الناس من يستحضر المعنى الذي يسمعه به في اللغة، ومنهم فيما هو عرفه هو، فيتشتت الإدراك وتتشتت العقول ونفقد التوارد على مورد واحد. كذلك أيضا مما يحققه النظر الفقهي في العفو حتى يدقق في مفهومه قضية جريان أحكام الشرع في كل ما يتعلق بالمسلم، سواء كان ذلك أفعال جوارح أو كان ذلك أفعال قلوب. فبالضرورة أن الله تعالى أنزل هذا الدين ليصاغ كل شيء على وفقه، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فالواجب علينا أولا أن نحدد معنى العفو، فإذا ما أتينا على هذا اللفظ وحققناه كذلك ناتي بمفهوم الحلم، ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل الجزئيات. أما هذا الذي يصار إليه من الاقتصار على القصص والوقائع لاستدرار بعض العواطف، فإن هذا لا يحقق العلم الشرعي ولا يمكن من معرفة حقائق ما الكلام فيه في واقع الأمر. إذا انتهينا إلى هذا الأمر وقلنا بأن هذه طرفا أو طرف من فوائد تحديد مفهوم العفو، فإن ذو المنة في النظر قد ترد على أذهانه أمور أخرى مما قد يبنى على هذا الأمر إذا ضبط وفهم. إذن هذا أمر أساسي في هذا الموضوع ولا بد من معرفته. فإذا وصلنا إلى هذا القول فقد يقول قائل: إذا كان العفو هذا الذي تتحدث عنه ليس هذا الذي يدور في نفوسنا وليس هذا الذي ندركه بحكم العرف الجاري بين الناس، فما هو هذا العفو الذي الحديث عنه؟ وما الذي يقف عليه؟ وما هو مقومه؟ العفو إذا أطلق في الإسلام فإنه يتقوم بأمر أساسي فيه وهو العدل. العدل، العفو المتقوم بالعدل، فالعدل هو الذي يكون به العفو في الإسلام شرعيا، هذا هو الذي يتقوم به. ومن هنا تؤخذ ما يسمى في علم النظر بجهات القضايا: الاستحالة، الوجوب، الجواز. من هنا نستخرج أحكام العفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعفو على كل شيء، مستحيل في شرع الله وهو ممنوع من ذلك. وكذلك أيضا يجب عليه في بعض المواضع أن يعفو لوجود المقتضي، وفي بعض الأماكن يمكن أن يعفو إن شاء، وهذا هو المحل الذي فيه الكلام، قسم الإمكان فقط، يمكن أن يتجاوز ويمكن أن لا يتجاوز، هنا انحصر العفو، هذا هو محله، وهذا هو الذي يذكر في صفاته، وهذا هو الذي تورد في القصص والأخبار. أما ما هو مستحيل في عفوه صلى الله عليه وسلم فعفوه في الحدود، استحيل على النفس أن يعفو في الحدود. وما هو متعلق بتطبيق شرع الله على الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الناس في شأن المرأة المخزومية وطلبوا منه أن يتجاوز عنها غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ معنى هذا أن هذا المقام لا يقبل مثل هذه الأحكام، ويجري هذا في كل حد ورد في الشرع ونزل على الناس، لا يمكن له أن يعفو عنه، هذا أمر محسوم في الشريعة. وكذلك أيضا في المساواة، فقانون المساواة لا يجري فيه العفو في الزمان النبوي إلا أن يكون ذلك برضا الطرف الآخر. ويدخل في المساواة هنا المساواة فيما فرض بالدين أو ما فرض بالعوائد. أن كثير من الناس الآن ممن غلبت عليهم حمى النقد الهمجي وغلب عليهم ضعف النظر في الدين ولم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله يوردون جملة من الأمور يقولون: لماذا لم يعفو فيها النبي؟ لماذا لم يعفو فيها النبي مع أنها كانت مما يمكن أن يعفو عنه؟ لماذا لم يزيل لم يعفو على السبي؟ لماذا لم يزيل في الحروب ما كان فيه من الأذى للناس؟ لماذا كان يفعل كذا؟ المعروف في هذا المبدأ أن المسلمين إن سبوا النساء فذلك عملا بقوله تعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي باب المساواة في باب الاعتداء يذكر الله تعالى كلمه وهو قوله: واتقوا الله. وإيراد هذه الكلمة التقوى في هذا المقام إنما هو تنبيه
لما قد تشرئب إليه النفس، النفس تشرئب إلى أن تأخذ بالمثلية النفسية وليس بالمثلية الشرعية. وذلك أن الإنسان إذا ظلمك أو آداك أو ألحق بك ضررا فأنت بالضرورة سوف تريد أن تشفي غليلك منه، وشفاء الغليل في واقع الأمر لا يكون بتطبيق المساواة في الأحكام، وإنما يكون بما به تبلغ أقصى درجات التأليم. ولذلك ورد قوله تعالى بعد هذه الآية واتقوا الله أنتم تأخذون ما أخذ منكم وتعاملون كما تعاملون، فمن أسركم أسروه، ومن استعمل معكم أمرا في الدين في هذا الباب فعاملوه بنفس ما عاملكم به واتقوا الله تحذيرا من التجاوز. إذن فهذا المقام، بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عفوا لم يكن حليما، لماذا أجرى هذا الأمر في هذا الباب مع وجود ما يسمح له بذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك. لا يمكن للرسول الذي معه جماعة من الناس يتحمل حفظهم ويتحمل حفظ نفوسهم من التضليل والضلال والخروج إلى الكفر أن يلقيهم في التهلكة بسبب خواطر قد ترد لبعض الناس بسبب أمزجتهم المريضة. ولذلك لا يمكن لنفسه أن يحضر قومه فيغلهم بأغلال نفسانية ويقول لهم يا معشر المسلمين إن أسرتم شخصا فلا بد أن نطلقوه، ولو أسرت نساؤكم وأولادكم فسيسترقون، أما أنتم إن أسرتم امرأة وولدا فلا بد أن تطلقوه. بالضرورة أن هذا يخرج الأضغان في كتاب الله تعالى، إن يسألوكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج الضغن من النفوس مما يتوقاه القاضي ويتوقاه الحاكم ويتوقاه المربي ويتوقاه كل إنسان يعلم كيف يبلغ الإسلام للناس. وبذلك فإن العفو إذا جرى في مقام الظلم للآخرين لا يسمى عفوا. أنت لست متصدقا إذا كنت تأخذ من الناس وتعطي للآخرين، ولست ممن أتى بخير إذا كان ذلك مما فيه أذى البشر. ولذلك انضبط النبي بالعدل في هذا المقام فأتى به على وجهه وطبقه بتمامه، فحيث استحال عليه العفو منعه، وحيث سوغ له طبقه، وحيث وجب عليه نفذه. فهو على كل حال مخاطب بقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عجيب أن يأخذ نفس أصحابه ويغلهم بجملة من الأغلال النفسية ويقع فيهم الهزيمة والخطر ويدفع عنهم جميع صفات الشجاعة ويشجع أعداءهم على أن يملكوا من القوة النفسية والإرادة ما يتقوون به عليهم، ثم يسمي هذا بأنه من باب العفو. أفلا تعقلون؟ القضية هنا قضية العدل، ومن العدل إقامة الدين، ومن العدل إقامة الدين، بل هو صلب العدل وهو مركز العدل، فهو مكلف بإقامة الدين، فواجب عليه أن لا يتخذ القدر الذي سمح له فيه في هذا الباب. وبذلك فإنا إذا كنا نطلق للناس العدل بمفهومه اللغوي أو بمفهومه العرفي ولا ننبه إلى وجود خط أحمر كما يقولون يمنع الرسول من تخطيه في باب التسامح وفي باب التجاوز عن الناس، مما يوقع كثيرا من الناس في الإنكار ويدفعهم إلى أن يقولوا هذا الذي وصف به الرسول يجب أن يراجع فإنه لا وجود له في الحقيقة. هذا مثال للمستحيل في العدل. أما الممكن فهو هذا الذي نراه في الكتب، وقد تجاوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من ذكر كتجاوزه عن وحشيين قاتل حمزة بعدما سفك دم أشهر رجل وأشجع من يعتد به في الحروب في زمانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقد أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، لأن الأنس أصبح العفو الآن يمكن أن يطلبه بالدم، طلبه بالدم هذا ممكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الدخول في الإسلام على جانب طلب الحق، فهذا ممكن نظرا لوجود المرجح وهو نصر الإسلام وتثبيته في النفوس بهذا الطريق. لما رأى أن هذا مرجحا حكمه والغى الطرف الثاني في الحكم، لأنه كما قلنا إنه يقيم الدين بالعفو كما بسائر صفاته. كذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز عن المرأة التي أعطت له السم، وبعض الناس ما زال يلغط بهذه المسألة ويقول والله ما عفى عنها، والله ما تجاوز عنها، فليكن هذا من باب تنفيذ الحكم الشرعي، فليكن هذا ما دام أن هذا الأمر لم يفعله فهذا من قسم الإمكان وليس من قسم الواجب. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن كفار قريش بعد آذاهم الشديد وما ألحقوا به من الأذى. بعضهم يقول هذا الحديث لا يصح، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقول هذا الحديث لا يصح إسنادا، ما كان قد يده الواقع وشواهد الحقيقة لا يحتاج إلى أن يصحح بالإسناد. فهؤلاء لم يقتلوا وقد تركوا وقد عاشوا بعد ذلك بعد فتح مكة، وهذا معروف، فلو أنه لم يقتلهم، فلو أنه قتلهم فإنهم لن يكونوا، فما معنى قول هذا الحديث ويلغطون في الإعلام ويقول والله هذا الحديث لم يثبت وأنا تركهم ولم يقتلهم، وهذا دل عليه الحس ودل عليه الواقع، ولا حاجة بعد ذلك أن نبحث في سند الحديث وهل فيه مجرح أو فيه معدل، ما دام الواقع قد ثبت ذلك فإنما تشهد به الواقع هو دليل الوقوع كما يقال. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز عن جماعة من الناس، لا أريد أن أدخل في هذا لشهرته لأنه داخل في قسم الإمكان، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ويوجد قسم آخر يجب على أن يجري فيه العفو، وهو ما كان بسبب الإسلام، دخول الإنسان في الإسلام، كأن يكون على الشخص حق من الحقوق فيسقط بالإسلام أو ما شابه ذلك مما يعد من هذا القسم. فاتضح لنا بميزان النظر الفقهي في هذا الباب أن هذه الصفة التي تقرأ بهذه الطريقة التجريدية عند الدعاة وعند القصاص وحكاة أخبار الوجدان هي مؤسسة على أصول وقواعد، وأنها ليست كما يرى كما يقال نفس لها ميول إلى فعل هو العفو وتتصف بالحلم بدون ضوابط، هذا غير موجود، بل عبادته، سكونه، حركاته، حزنه، فرحه، قلقه، صبره، حزمه، كل هذا جري عليه أحكام الشريعة. وإذا كنت لم تحسن رد الأشياء إلى أصولها ولم تعرف كيف تبنى الشرائع فإن ذلك مما يجب أن تلتفت إليه. إذن هذا وصف نبوي لكنه ليس متروكا لطبيعة النفس أو لرقتها أو لغلظتها، بل هو مضبوط بما يجب أن يضبط به من قواعد الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. هذه صورة العفو. وما قلناه في العفو يقال في الحلم أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجري حلمه على كل أحد، وهب أنه تحمل الكظم الغيظ في حقه إذ شتم أو أودي وفعل به ما فعل من الألم في بدنه، فهذا قد يكون من قسم الجائز، هذا معروف، لكن يوجد ما لا يمكن له أن يصبر عليه، وبذلك ما تراه يغضبه جدا ويتحمر وجهه ويظهر فيه أن هذا الأصل يجب أن تطبق أثره في الوجود فلا يصبر إذا كان كذلك. قد وصفت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه ما كان النفس من ينتقم لشيء لا ينتقم لنفسه، وإنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. فاتضح أن الغضب تابع لهذا المعلق به، وهو انتهاك حرمات الله. إن الرسول لكي يفهم، لا يمكن أن يفهم بهذه الطريقة الساذجة البسيطة التي يقرب فيها نوع من الإطراء والمادح، ونوع من خطاب مملوء بكثرة المبكيات والمحزنات. الرسول حقيقة وجودية، حقيقة من الصعب أن تعرفها إلا إذا كنت ممن يقارن بين الأشياء وينظر في الموجود والمفقود، انظر فيما كان وجده ثم انظر كيف محاه، أعطني قوة في الكون تستطيع أن تفعل فعله. لا توجد، لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض بل ولا دولة أن تمنع الخمر، أن تمنع الخمر كما منعه، ولا أن تسقط الربا كما أسقطه. الرجل يتخطى القدرة الإنسانية لوجود فعل إلهي سبق ذلك كله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تقررت الحقيقة بالقول الإلهي فأثمرت هذه الأفعال التي ترونها في الوجود، ولا يستطيع مخلوق أن يصل إليها بل ولا دولة. ولقد جرب الناس كثيرا أن يسايروه فلم يستطيعوا، ومن شك في ذلك كما قال سيبويه فالأعراب بالباب، كما قال سيبويه للكسائي، فعليه أن يقارن ويجتهد وينظر ليعلم أن قراءتنا للسيرة قراءة ميتة، قراءة لا تسير على وفق المنهج المطلوب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زلنا نقرأه قراءة الوجدانيات والدراسات المبكية والدراسات كذا. الرسول يجب أن يقرأ من حيث إنه حقيقة وجودية، ولا أعيب أبدا على من غلب عليه هذا الرجل إلى أن صار مجنونا، إلى أن صار مجنونا بحبه وجعله مركز حياته، وهذا معروف. فإن كثيرا من المسلمين جعلوا حبه مركز حياته. أنت تقول هذا غير موجود، والله ما عرفنا هذا، من هذا الذي جاء حبه بسبب الاتصال بحقيقته جعلت كثيرا من الناس يتعلقون به بالجنون، بجنون كبير. حتى إن بعضهم عندما يرى قبره لا يملك نفسه، وعندما يسمع اسمه لا يملك نفسه. وهؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الدارسون، هؤلاء هم الذين مسوا الحقيقة. أما نحن فمجالسنا مجالس كان نلعب، نجتمع ثم نذكر الرسول ثم بعد ذلك نبكي شيئا ما ثم ننتحب ثم نخرج لنرتكب الفجور كما هو معروف. هذه طبيعتنا، تقلبات خطيرة، تلون في كل شيء. اللهم اعفو عنا. خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن ندرسه فندرس هذا الرجل من حيث أثره، قوته، خطورة أفعاله. أنا ما تقوليش هذا الشيء عندك عاطفي، هذه دراسة عقلانية فيها تمام الحياد. ونظرت في هذا الرجل، وانظر فيه بدون أن تنظر بأنه رسول، انظر إليه من جهتي أنه شخص لم يستطع الإنسان كيفما كان نوعه أن يصل إلى فعل من أفعاله. أتقول والله هذه مسألة كذا. الآن الصراخ في كل مكان على حق المرأة، ولم يستطع أحد يعطي للمرأة شيئا إلى العري والتبرز، لم يستطع أحد أن ينقذ المرأة من ذلها وهوانها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها فتكلم فيها بكلام بسيط، فأخذت حقوقها ورفعت رأسها وانتهى ما كان مزروعا من مئة السنين. نحن عندنا العمى، عمى بسبب معاصينا عن أن ننظر حقيقة ديننا. نرجع إلى مسألة العفو، واعتبر هذه الجملة اعتراضية لما حدا لها من الإعراب، فإنها خرجت على السياق. خلاصة الكلام أن عفو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا حقيقة لنا به علاقة فمن الصعب جدا أن يتكلم المسلم عنه بهذه الطريقة إذا كنت متعلقا به حقيقة، بل ستشعر بأنك في حقيقة الأمر تتحدث عن إنسان فريد. أنا لا أتكلم هنا بأنه تحرك إيوان كسرى ولا أنه كذا، هذه مسائل انتهت وكان ما كان في أمرها وهي ثابتة حقا، لكن أتحدث عن قوة هذا الرجل فيما حمل. فيما حمل أنت تعرف أنه الآن كلمته تفعل أفعالا حية. خذ العفو مثلا وانظر إليه كيف طبق بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ما هي الورقة التي نقدمها إذا أردنا أن نصلح بين القلوب؟ الفعل الحي. حدثك عن الفعل الحي الذي له ثمرات وجودية ثابتة في الخارج. فعل حي يثمر، دعنا من الكلام ومن التنظير. قدموا هذا الذي قراه الرسول في العفو وهذا الذي أتى به. وهل يستطيع المرء أن يحصي الجزئيات والقصاص والأخبار التي صنعها هذا القول النبوي وهذا الفعل؟ من الصعوبة. مثلا في سوس، أذكر سوس، تتعرفوا بأن الرجل مسمى من سوس. في سوس، سوس لأن عندي أخبار بها وصفيرة، ماشي تعصب. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العمدة في كل ما أراد إنسان بعده أن يصلح به بين القلوب. في سوس عندما كانت السيبة وكان الناس يقتل بعضهم بعضا ولا يمكن أن تندم إلى هذه الجراح، اجتمع فقهاء جزولة وبعض فقهاء إسنهاجة اسمه بإسنهاجة واجتمعوا في مكان، اتفقوا على أن يصلحوا بين القبائل. ما ذكروا لهم أغاني ولا أحواش ولا جمعوهم بمهرجان ولا، لأن هذا أصلا يشتت ولا يجمع. جمعوهم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا وفعل كذا. أحس الناس بأن هذا الذي هم فيه مخالف للشرع فاتفقوا، وفقها بحكم خبرتهم بطبائع النفوس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفعل فعلا ويقيم بالناس كان يجعل له صفة الدوام بأمر زائد آخر، فأسسوا ما يسمى بإدرنان وهو حفلة عامة تكون في القبائل المتقاتلة. في كل خميس تصنع قبيلة طعاما، قبيلة تصنع طعام، فتأتي القبائل الأخرى ضيوفا من غير سلاح. ماذا يفعلون؟ يجتمعون ويغنون وكذا. أقول لك يغني بدعة، أسمع لي أنت هذا الحلال في هذا يغني لك ولا غير يجمعهم، غير يجمعهم يغني ولا يبكي ولا حتى يرقصوا، بس غير يجمع يجتمعون ويغن. وفي كل قبيلة يجتمع الآخرون حتى نسيت تلك الضغائن. كل هذا ممن؟ من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته وحلمه. وأظن أن فيما ذكرته كفاية، ولهذا سأوقف هذه اللجاجة وأترك لمجلسكم الوقار واسع النظر، وإلى مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.